وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشف سعدا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض، وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال إذا أتى مريضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة في دعاء المريض العائد المريض، في مشروعية دعاء العائد المريض بالشفاء. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتى به إليه دعا له وقال: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. في بعضها اللهم رب الناس، في بعضها اللهم رب الناس واذهب البأس، أذهب البأس. هنا قال أذهب البأس رب الناس، المعنى واحد، أذهب البأس رب الناس، يعني رب الناس تقدير يا رب الناس، أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، شفاء لا يغادر، شفاء لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر أي لا يحصل. في رواية أبو الضحى إذا أتى المريض، وفي رواية إذا أتى مريضا، في رواية الأولى إذا أتى مريضا أو أتي به إليه دعا بهذا الدعاء، في مشروعية الدعاء للمريض بالشفاء. وهذا دعاء النبوي: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قول الشفاء لا يغادر سقما ذكر الحافظ أن التقييد بذلك فيه فائدة، التقييد بقول الشفاء لا يغادر سقما، لم يقل اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، سكت، قال شفاء لا يغادر سقما. فائدة التقييد أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه، فلهذا كان يدعو له بالشفاء، فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. الشفاء المطلق هو الذي لا يكون معه سقم، أما مطلق الشفاء فهو يشفى من هذا المرض لكن قد يصاب بمرض آخر. فرق بين مطلق الشفاء والشفاء المطلق: الشفاء المطلق هو الذي لا يغادر سقما، هذا الشفاء المطلق، يعني شفاء ليس معه أي سقم أي مرض. أما مطلق الشفاء يدعو له بالشفاء من هذا المرض، ولهذا قال شفاء لا يغادر سقما، قد يحصل الشفاء من هذا المرض فيخلف مرضا آخر يتولد منه، فلهذا جعله بالشفاء المطلق، شفاء لا يغادر سقما. السقم هو المرض، يعني لا يترك مرضا، يعني يشفى من هذا المرض ولا يترك مرضا آخر يخلفه. استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع أن المرض كفارة، كفارة للذنوب ويؤجر عليه، فكيف يدعى له بالشفاء مع أن المرض فيه كفارة، المرض كفارة وفيه ثواب، فكيف يدعى له بالشفاء منه وهو يكفر ذنوبه في هذا المرض ويثاب؟ أجيب بأن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأن الثواب والكفارة يحصلان بأول المرض وبالصبر عليه، فإذا لا ينافي، هو حصل له المرض في أول المرض فصبر فحصل له الشفاء فحصل له الثواب على الصبر وحصل له الكفارة، إذا يدعى له بعد ذلك بالشفاء. يقول: والداعي متعبد لله، والمتعبد مثاب، فالدعاء عبادة سواء حصل المقصود أو يحصل المقصود، فهو إما يحصله مقصوده وأما أن يعوض عنه بالثواب يحصله نفع آخر أو يدفع عنه ضر آخر، كما جاء في الحديث أن ما من داع ندعو الله لسبيل ولا قطعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خلال: إما يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير أفضل من ذلك، وإما ندفع عنه من السوء مثلها. فالداعي مستجيب على كل حال. نعم.
باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض.
نعم آية ترجمة وضوء العائد المريض يعني استحباب توضأ العائد والصب على المريض من وضوءه لما فيه من أثر العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صب عليهم من وضوءه فإنه يتبرك بوضوءه وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله فيه من البركة. أما غيره فإن يصب عليهم من وضوءه لما فيه من أثر العبادة إذا كان ما لا يضره ولا يؤثر عليه فلا بأس أن يتوضأ ويصب عليهم من وضوءه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمرين في وضوءه الأمرين البركة ولما فيه من أثر العبادة وفي هذا الحديث دليل على أن جابر رضي الله عنه استفاد من لما صب عليه عقل كان مغمى عليه فلما صب عليه الوضوء أفاق فعقل قال رسول الله لا يرثني إلا كلالة والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد يقال له كلالة يعني سائر الميراث الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد كان في ذلك ليس له ليس أبوه توفي عبد الله بن حرام ليس له أب ولا جد وليس له أولاد فلهذا قال أنا كلالة فكيف الميراث وقد بين الله آية الميراث آية الكلالة في آخر آية من سورة النساء يستفتون يقول الله يفتيكم بالكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلا بكل لها ولد فإن كانت اثنتين فلها الثلثان إلا ما ترك وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ففيها يرث الإخوة والأخوات والأخوة والأخوات لا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة ليس له ولد ولا والد فإن كان له ابن حجب الإخوة والأخوات وكذلك الأب يحجب الإخوة والأخوات فلا يرث الإخوة إلا عند عدم إلا إذا كان ميت كلالة ليس له ولد ولا والد. نعم.
باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عرة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال وكيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع وقيرته فيقول ألا ليت شعري لبيتن ليلة بوادني وبواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم هذه الترجمة للدعاء برفع الوباء والحمى. الوباء عام اسم عموم الأمراض والحمى نوع من الوباء فعطف الحمى على الوباء بعطف خاص على العام. ذكر حديث عائشة لما قدم رسول الله المدينة مهاجرا وعك أبو بكر وبلال يعني صابتهم الحمى قالت عائشة فدخلت عليهما تزورهما. سبق المؤلفة بهذا في زيارة المريض للرجال والنساء المرأة لا بأس أن تزور الرجل بشرط ألا يكون خلوة وأن تكون متحجبة وأن لا يوجد ولا يكون هناك يعني فتنة. فعائشة دخلت عليهما وسألت أبا قالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت كان أبو بكر إذا أخذ الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله تذكر الموت وقربه وأن أدنى من شراك النعل شراك النعل هو السير الذي في ظهر القدم الموت أقرب من الإنسان من شراك النعل ما بينه وبين الموت إلا أن يقف النفس فيموت. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال إذا أمر بأن يقصر عمله قال وكان ابن عمر يقول إذا عن سيف فلا تنتظر الصلاة وإذا صفت فلا تتدنسه، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالموت أدنى من شرك النعم، يعني أقرب من شرك النعم. تذكر الموت وقربه لما أصبت إذا أخذت الحمى وشدت عليه يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شرك النعم. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا يتشاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه من جنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. يتذكر أذكره بمكة، وادي من ودان مكة والإذخر حشيش وشامة وطفيل في الجبلان وكلا واديان. تذكر مكة وجبالها وديانها لأنه عاش فيها دهرا، ولما هاجر إليها صلتهم الحمى، وكان يتذكر ويحن إلى وطنه الأول. ولهذا يقول الشاعر: كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فكان إلى الحن يحن إلى مكة ويتذكر وديانها وجبالها. قالت عائشة: فجئت رسول الله ثم أخبرته يعني بحالهما، فدعا عليه الصلاة والسلام بهذا، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، لأن يعني كان فيها مرض، كان فيها الحمى. في الوقت أن قد جئنا مدينة وهي من أوبل أرض الله، يعني شد وباء. وقال: وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. فنقلت الحمى، تقلت الحمى، استجاب الله دعاء نبيه. وسبق هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في الباب السابق، وهنا ذكره للدعاء برفع الوباء والحمى. قال: اللهم انقل حماها فاجعلها في جفاف الشهد. فلا بأس بالدعاء برفع الوباء والحمى، وان هذا لا يعارض القدر. ذكر حاول استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء، قال: لانه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي، يكون ذلك عاده. قال: واجيب بان ذلك لا يلف التعبد بالدعاء، لانه من جمله الاسباب، يعني قد يكون من جمله الاسباب في طول العمر او رفع المرض. وقد تواترت الاحاديث الاستعاذه من الجنون والجلام وسيء الاسقام ومنكرات الاخلاق والاهواء والادواء. فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه ان ينكر التداوي بالعقاقير، ولا يقبل ذلك احد. وفي الالتجاء في الدعاء الى الله عز وجل تعبد الله عز وجل زياده على التداوي، فيه عباده لله عز وجل، فيه خضوع وذل لله عز وجل. قال: او ان منع الدعاء من جنس ترك العمل الصالح، الاتكال على القدر، وهذا باطل. والبلاء يدفع بالدعاء. جاء في الحديث الاخر ان البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء، فايهما اقوى؟ قال: صاحبه. والدعاء من القدر، من جمله القدر، من جمله الاسباب. والله تعالى خلق الاسباب وسببها، وكلها من قدر الله. وقد انكر الدعاء المعتزله والصوفيه، وقالوا انه لا حاجه الى الدعاء، ولهم سوى في هذا، وقالوا لا يحتاج الدعاء الى العجائز واشباهه، وقالوا انه لا حاجه الى الدعاء، ان كان مقدر سيحصل الذي يدعى به سيحصل فلا حاجه الى الدعاء، وان لم يحصل فلا فائده في الدعاء. ففي الحالين لا حاجه الى الدعاء، وهذا من جهل مضالعهم. لكن هناك امر ثالث، وهو انه قد يكون القدر معلق بالدعاء. اذا كان معلق بالدعاء فلا يقال انه لا فائده في الدعاء، يعني بشبههم شبهه يقولون ان كان المقدور سيحصل فلا حاجه الى الدعاء، سيحصل دعاء ولا بدعاء، وان كان الدعاء المقدور غير حاصل ما يقال فلا حاجة إلى الدعاء. فالدعاء في الحالين عبث يقولون، هذا يعتمد على القدر. وجد أن هناك أمر ثالث، وهو أن الدعاء أن هناك قدر مرتبط بالدعاء، قدر معلق بالدعاء، يحصل قدر الله هذا الشيء بالدعاء ولا يحصل بالدعاء. وإذا كان القدر معلق بالدعاء فلا يقال أنه لا فائدة فيه، بل يقال أنه في فائدة، لأن الله قدر أن يحصل هذا الشيء بالدعاء ولم يقدر حصوله بغير الدعاء. هذا من جهلهم وضلالهم. حتى الفلاسفة وهم كفار اعترفوا بفائدة الدعاء، وقالوا كلامهم مشهور أن ضجيج الأصوات بفنون اللغات في هياكل العبادات يحلل ما عقدت في الافلاك والمؤثرات. هذا ما هو مع شركهم يعتقد انه جمهور المؤثر، ومع ذلك الدعاء يسر ضجيج الاصوات في فنون اللغات في هيئات العباده يحلل ما عقدت في الافلاك والمؤثرات، فاعترفوا بذلك في الدعاء مع شركهم. اما الصوفيه والمعتزله فانهم انكروا هذا الدعاء ولم جهلهم وضلالهم، والدعاء عباده. نحن نقول ان المؤمن مامور بالدعاء، والدعاء من افضل القربات واجل الدعاه واجل الطاعات. والله تعالى يقول ادعوني استجب لكم وادعوا ربكم فهو الرعاء وكفر واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ان الذي في الحديث ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. كيف قال لا فائده في الدعاء؟ الدعاء فيه فوائد عظيمه، من افضل القربات واجل الطاعات، ومتعبد مثاب، انت مثاب. ثم الداعي لابد ان يحصل له اما باستجابه دعوته بحال، واما ان يعطى من الخير مثل ما دعا افضل، واما باصلاح من السوء مثله، وهو سريع على كل حال. ولو لم يكن من ذلك الا ان الدعاء عباده من افضل القربات واجل الغفير، الخضوع والذل والاستكانه لله عز وجل، والاعتراف بربوبيه الله وقدرته وعظمته، والاعتراف بعبوديه العبد وذله وخضوعه واستكانته. هذه فوائد عظيمه. لكن هؤلاء لجهلهم وضلالهم وكفرهم قالوا هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وجد الأصوات بفنون اللغات في هياك العبادات تحلل ما عقدت في الأفلاك والمؤثرات، يعني تقريبا الأفلاك والمؤثرة نجوم. فالشاهد من هذا أنهم أثبتوا أن الدعاء يؤثر وأن فيه فائدة مع كفرهم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لابد من إثبات شروطه. من شروط الدعاء أولا أن يكون يستمر الدعاء طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يثني على الله أولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي، فقال عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليثني على الله ثم يصلي على النبي ثم ليدعو. ومن شروطها اختيار أوقات الإجابة كمثل بين الأذان والإقامة، وقت السحر، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وثلث الليل الآخر. ومنها التوسل الله بأسمائه وصفاته أو بالعمل الصالح. ومنها حضور القلب، دعاء قلب غافل لله. ومنها حسن الظن والرجاء لله عز وجل، اعتقاد ان الله يجيب دعوته، واذا سالك على بعد اني فاني قريب وجود دعوه الداعي دعاه. ومنها الا يتعجل ويستحسر فيقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي، فعند ذلك ينقطع ويترك العباده، يستمر ويلح بالدعاء، ان الله يحب الملحين بالدعاء. ومنها الا يدعو باثم او قطيعه رحم خيرا. ومنها الا يعتدي في الدعاء، يكون عدوان. ومن العدوان أن يسأل شيئا لا يليق به، اللهم أعطني ما نزل الأنبياء، هذا عدوان. أو يسأل أن يسأل الله شيئا محرما، كان يدعو اللهم اغفر للزنا أو السرقة أو يشرب الخمر والعياذ بالله، هذا من العدوان، نسأل الله العافية. يدعو بإثم أو قاطعة رحم أو يعتدي أو يدعو على والديه أو على قرابته، كل هذا من العدوان. نعم. وكذلك أيضا من ذلك أن يكون طيب المطعم، أن يطيب مطعمه، بما ثبت في الحديث عن سعد أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أجب أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. في حديث أبي هريرة في الذي رواه الإمام مسلم في قصة الرجل الذي يطيب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. من ذلك أيضا رفع اليدين من أسباب أيضا قبول الدعاء، ومنها الإلحاء في الدعاء، ومنها الابتعاد عما يعارضه. هذا الحرام هذا عارض قوي، هذا الرجل وجد عنده أسباب لقبول الدعاء متعددة، لكن عرضها مانع قوي. من هذه الأسباب أنه مسافر، والمسافر يستجاب الدعاء. ومن أنه يطيل السفر أيضا، مسافر يطيل السفر. ومن أنه أشعث أغبر بعيد عن الترفه والتنعم، ومنها أنه يرفع يده إلى السماء، ومنها أنه يتوسل الله بالربوبية: يا رب يا رب يا رب. كم سبب؟ خمسة أسباب لقبول الدعاء، ومع ذلك ما نفعت هذه الأسباب لأنه عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لك؟ أنى اسم استفهام للاستبعاد، والمعنى بعيد أن يستجاب لمن هذا وصف. خمسة أسباب لقبول الدعاء عرض هذا المانع القوي وهو التلبس بالحرام، نعوذ بالله. أن يقسم؟ لا، ما ينبغي الإنسان يقسم على الله، الإنسان يزريع على نفسه. الذين يقسمون على الله خواص خاصة أولياءه، الذين أخلصوا له العبادة واتقاه حق تقواه، فهو له خواص خاص أولياءه، كما في الحديث: إنما العباد لله من لو أقسم على الله لا أبره. والإنسان لا يخاطر ولا يزكي نفسه ولا يزن بأنه من أولياء الله حتى يقسم على الله، ويزري على نفسه، ويحذر أيضا أن يكون من المتألين على الله، فإن التألي على الله كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل العابد والعاصي، وأن العابد نصح العاصي يأتي يراه على المعصية ثم يقول: اتق الله رجع ما كنت تصنع. وفي مرة نصح فرد عليه العاصي ردا قويا وقال: ارجعني وربي أبعث علي رقيب، ما يفتح القلب ما يفتح شكري وربي. فغضب العابد وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال في الحديث فقال الله تعالى: من الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قال: فاجتمع عند رب العالمين. فقال للعابد: أكنت بي عالما أو كنت علي وعلى ما في يدي قادرة؟ وقال العاصي: ادخل الجنة برحمتي. وقال للعابد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم يعني العابد بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، أن يذهب الدنيا وآخرته. تعلي والتحدي على الله، ينبغي الإنسان لا يتعدى حده، مقصودا لا يبغي أن يقسم على الله إلا بعد التأكد، هذا يكون خاص. اللي يقسم على الله اللي وصل إلى حالة التقوى والاستقامة. ومن الذي منا يزكي نفسه؟ من الذي يزكي نفسه؟ نعم. إيش؟ يعني يقول إن بعض الناس يدعي إن شرط الإيمان بالقدر إنه يقف بالسهم حتى إذا رماه العدو ولا يتحرك ولا يجعل مانع. يقول: أنا خاص بالقدر. لا، ليس من القدر. اجعل الترس وما يجعله الفارس في وجهه يتقي به وقع النبال. الترس يعني هي المجنة، شيء من الحديد تشوفنا أحيانا مع الجنود في المشاغبات، يجعل معها إيش؟ مع أمامه الترس يتقي به، لو ضرب حجر ولا كذا تكون في الترس. هذا الترس يتقي به وقع النبال. بعض الناس وبعض الصوفية يقول: أنا أؤمن بالقدر، ما أجعل شيء يرد السهم، أنا عاقف، هذا أؤمن بالقدر، إن قدر الله نصيبا للسهم نصيبا، يفعل السهم من المقدر، يفعل السهم، يجعل فرص، خذ ذلك فرص يمنع عن وقع النبال، وهذا لا يمنع من القدر، هذا من الأسباب، والأسباب مقدرة.